وبالحق الحكيم ألا يقدم على شيء حتى يعلم حاله وكيفيته. فمن الأول أو فعل الأول الجهل بمعنى الثقة والمخاطرة من غير نظر إلى عواقبه، إلا هو يستطيع أن يقول إنه جهل إيه؟ جهل عملي، جهل عملي، جهل في المحل العلمية، يعني واحد يجهل بمعنى لا يعرف الضرر، لا يعرف العواقب، يجهلها. لكن في جهل يكون إنسان يعلم أن هذا فعل مدرس ثم يقدم عليه، فيصير بهذا متاهيا للجهل، لأنه سلك سلوك الجاهل الذي لا ينظر ولا يتدبر في أواخر الأمور. طيب هل عجيب شاهد من الذهب عن استعمال الجهل بهذا المعنى وشاهد من الحديث الشريف؟ فتح شاهد يقول إيه بقى؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. المفروض يعني الجهل الإيه؟ سلوكي، مش المفروض جهل العلمي بحكم المعلومات، لكن مفروضه الجهل في السلوك، جهالة الطرق. ألا لا جهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نفس المعنى استعمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ لا أعز نفس الجهل مش الجاهلين. الأذكار مش مشروع الأذكار كنا نقولها من ذلك، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم ما أظلم ما يجهل أن يجهل عليه، هذا تعود من الجهلة السلوكية. واضح؟ طيب، إذا الجهل بالمعنى الأول بمعنى الثقة والمخاطرة من غير نظر للعواقب، كما في قول الشاعر: فنجهل فوق جهل الجاهلين، وكانت العرب تتمدح به، فلا حاجة لتقدير مفعول. وعلى الثاني المعنى الثاني بقى المراد الجهالة، الجهالة بمضر ما يفعله، جهالة حقيقية ولا يعرف مضر ما يفعله، لا يعرف فعلا يجهل ومن لا يعلم مضر وعواقب ما يسلكه من المصالحين. قوله تبارك وتعالى: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم، فطبعا كل عاصم لله فهو جاهل، لأن الإنسان لا يظلم على المعصية إلا بجهل، إلا بجهل. إما كل إذا كل الجهل يعني أنه أقدم على المعصية وهو لا يعرف ضررها ولا الإثم الذي تسجله والعقوبة التي تتبعها، وإما أنه يعلم لكنه أقدم عليها مع علمه بذلك، فهو أيضا جاهل لأنه سلك مسلك الجهاد بأن استقم يعني هذه المخاطر وهذه المهالك. وأصبح أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. وأصلح فعل أصلح هذا لازم أم متعدد؟ حتى كلمة أصلح متعدد، فأين يقول يعني أصلح عمله، أصلح عمله يقدر المفعول أصلح عمله. فقوله تعالى: وعمل عملا صالحا. أي نعم، لأن الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله على الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. نقل بعض المفسرين عن الحاكم انه قال: دلت الايه على وجوب تعظيم المؤمنين، وجوب تعظيم المؤمنين، فاذا الانسان يعظم المؤمنين ولا يقدم عليهم الكافرين. طبعا عكس ما نحن عليه الان في هذا الزمان، الا من رحم الله سبحانه وتعالى، تجد الناس ينهزون بذكر الكفار ويتبعون الكفار الذين هم جاهلين بالله سبحانه وتعالى وجاحدون به وتثبيت وجود فتنه كبيره. و حتى نرى منهم من يعلق اعلام امريكا وعلم بريطانيا وفي السيارات يعلقون الاعلام حول رقابهم او على السيارات، وهذه الاشياء التي نراها الان فتنه وبلاغه واولاء الكفار. والايه تدلنا على اننا ينبغي ان نعظم المؤمنين ولا نقول للذين كفر هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، ولا نساويهم ايضا بالمؤمنين. ودلت على انه ينبغي إنزال المسرة فيه للمؤمن، أن من الإنسان يشتغل أن يكثر السرور على أخيه المؤمن، وأن يكثر عن ما يخلطه ويكثر السرور عليه، لأنه أمر بأن يقول لهم كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخره، لماذا لتطويل كل ذلك؟ فتدرج الإنسان يطيب حق أخيه ويتجنب بالتالي ما يسوءه، يعني لا تنكر لأخيك فلما يؤذيه حتى لو كان صحيحا، فإنك تكون مناما حمالا من الخطأ، فلا تنكر إليه ما يسوءه وما يؤذيك من الخير والحال، فذلك أيضا تنكر إليه يعني ما يضره، واستحب بعض العلماء أن تنكر لأخيك ما إذا مدح وغيره غيره من الناس فتنكر إليه ذلك لإكتاب السرور عليه وتطويل قلبه أيضا. ثم قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات، يعني آيات القرآن الكريم في صفة المطيعين والمجرمين، وما كان وقت كل الآيات السابقة كلها في تفصيل وفرق وتوضيح صفات الفريقين المؤمنين والمجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين بتأنيث الفعل بناء على تأنيث الفاعل، لأن كلمة يعني السبيل تذكر وتؤنث، هي مما يذكرون ويؤنث، كل هذه سبيلي. والمقصود يعني ولتستبين، بعض العلماء قال ولتستبين يعني يا محمد عليه الصلاه والسلام، ولتستبين ولتستبين يعني يا محمد، يبقى سبيل سبيل شارب الله، ولتستبين سبيل المجرمين، يعني تستبين انت يا محمد ولتستوضح سبيل المجرمين فتعاملهم فيما يليق بهم. هذه الصلاه ايه؟ من قرأ بنفس السبيل، ولتستبين انت سبيل سبيل المجرمين. اما هذه الصلاه ولتستبين سبيل المجرمين، يعني تتضح وتنتشر سبيل المجرمين. ولكن هذه الآية الحكيمة تحتاج لكثير من التوضيح لكن في الوقت يعني يلزمنا الاختصار، فإن من مقاصد القرآن الكريم فتح وكشف وهدف سبيل المجرمين حتى يحضرها المؤمنون فلا يتورطوا فيها. سبل المجرمين من أعداء الدين من الكشف هذه السبل وفتحها من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية كي لا ينخدع المسلمون بهم وفي ألاعبهم. ثم قل تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين يتبعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت أن أعبد الذين يتبعون من دون الله، أي تدعون لتعبدونه أو تسمونه آلهة. ثم كرر الأمر قل إني نهيت وقال قل لا أتبع أهواءكم، كرر الأمر تأكيدا بقطع أصبعه، يعني لا تسمعوا أبدا في أن احتمال أن أتبع أهواءكم، قل لا أتبع أهواءكم يعني في عبادة الأصنام أو في خلق من ذكر من المؤمنين المصلحين. قد ظللت إذا وما أنا من المهتدين إذا فعلت ذلك. قال البيضاوي: هو إشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستظهار لهم وبيان لمبدأ ضلالهم وأن ما هم عليه هوى. وهذا في الحديث أيضا هذا الشعار مما نحتاج أن نتذكره دائما في ظل غربة الدين التي نعيشها في هذا الزمان. فهذا هو الوصف اللائق لسبيل المجرمين: قل لا أتبع أهواءكم، أهواءكم، فكل ما عليه أي إنسان ينحرف عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن صراط الله وعن دين الإسلام فلا ليس له مسمى إلا الهوى، لا يجوز أن يسموا بأي تسمية فيها نوع من الاحترام له، ولا يجوز أن يسوى الإسلام بالكفر ولا الحق بالباطل ويقف على قدم المساواة. واضح؟ كما يتكلمون بين وقت وآخر عن التعددية الحزبية والتعددية السياسية، بحيث يصبح الإسلام على قدم المساواة مع المسلمين والشيوعيين والعلمانيين وأمثالهم من أعداء الدين. فكل هؤلاء يعني في نقل واحد ويعني في محل واحد هو الهوى، كل هؤلاء أصحاب الأهواء على اختلافها، وكان وأن الباطل لا ينحصر والمنهات كثيرة، أما النور فواحد لا يتعدد. فلذلك يقول الله تعالى كل ما أتبع أهواء قد ضللت إلى وما أنا من المهتدين. فكل من اتبع إلى أهوائهم يسير ضالا ويحرم من نعمة الهداية. فواهم عليه هدى وما نحن عليه هدى، فلا العاقل لا يغفر الهوى على الهدى. فتنظر علينا منظرة بتسلينا المؤمنين باستعلاء وباعتزاز بهذا الدين وباحكام الله سبحانه وتعالى، ولا نحقق ما يلومه اعداء الدين من ان يحاربوننا ويضيق علينا بحكم توارى في الطرقات ونختبئ وننتمس ونشعر بالخجل من انتمائنا الى الدين، بل نعتز باحكام ديننا بكل تمارينا كما سلم وننظر اليهم ما اقل بتكبر لكن باستعلاء المؤمن الواثق من منهجي وما هذا يظن بالحق، لان كل ما عدا وكل ما خالفه فهو هوى وليس هدى، وما هو عليه هدى بريء من الهوى. فلا شك ان في هذه الايه ايضا تنبيها لمن تحرى الحق على ان يتبع الحجه ولا يقلد. قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، يعني ان اتبعت اهواءكم اكون قد ضللت لمخالفة الأمر الإلهي والعقل جميعا، وما أنا من المهتدين للحق إن اتبعت ما يكره. ولا شك أن في الآية تعريضا بأنهم هؤلاء الكفار كذلك. ثم قال تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني على بينة من ربي، يعني على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إليه لا يمكن التشكيك فيها، وهذه الثقة بالمنهج، الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بالمنهج الذي أنت عليه أن تكون على بصيرة، يعني أنت لا تنساك كما يحاولون أن يصورون في التمثيليات والإعلام، لأن كان وقته كثير جدا في الكاريكاتير، واحد ملتحي وعينيه مغمضة وفي واحد يدور من إيه؟ من رقبته. لكن نحن الذين نفعل ذلك، الذين يعني يسيرون ذلك نحن يعرفون أنفسهم جيدا، اللي هم يخابون من أعناقهم كالأنعام يعرفون أنفسهم جيدا. أما نحن المسلمين المعتدين بهدي نبينا فنحن كما علمنا الله تعالى هنا قل إني على بينة من ربي، أعرف أن اللحية مثلا أمر الله، أن الصلاة ركن أساسي من الدين الإسلام، أن تعظيم القرآن ومتلاوة بتحليله هي يعني قضية لا ريب فيها ولا شك فيها، فتعرف ملامح منهجك وأدلته. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني على بصيرة أيضا أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول بعض السلف لو شك الخلق كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي، لو شك الخلق كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. فإذا العبرة بهذا العبرة أن تكون على بينة. لذلك لا مرحبا لمن ينتمي الى الدعوه مقلدا لمجرد اتباع من يحبه او من يعجب به او ينقاد كما تنقاد يعني العزمات من رقابها، لا مرحبا به في وجود الدعوه الاسلاميه. لكن الذي ينتمي للدعوه لابد ان يكون على بصير، يعرف ما هدفه وما ملامح هذا الطريق وما الثمن الذي يريد ان يدفعه الى سلفه، وهل ذلك مما يعكس أنه بالفعل يردد هذه الآية عن بصيرة. قل إني على بينة من ربي، ليست بينة من أحد الآخر، إنما بينة من الله سبحانه وتعالى، يعرف الآية، يعرف الحديث، يعرف الدليل بما يظهر إليه من الحق. قل إني على بينة من ربي، الحقيقة يعني الدور المعايشة من القرآن الكريم يتدبر القرآن الكريم كما ربما من قبل يعطي مدد، لأن القلب كما يتغذى بالأوعية الدموية كذلك حيوط النور التي تنبعث من هذا الكتاب الكريم هي غذاء للقلب، وبدونه لا يحيا، وبدونه يضعف الانسان. هذا سر يعني الضعف الذي يمتلئ كثيرا من الناس حتى يجعلهم ينتكسون عن طريق الحق، لان مقطوع الصواب القران. اما لو اجبت مثل هذه الايه قل اني على بينه من ربي، انا واثق من منهجي واعرف اين مبتداه واين خبره واين مصيري، اذا انا سلكت هذا المنهج وماذا يكون مصيري اذا حدت عنه، أعرف دليل ما أفعله وأتغفر بديني، لا أنقاد لأحد القياس الأعمى أو المقلد، وإنما أعرف كل شيء ببينة وبمصيرة. قل إني على بصيرة من ربي أو على بصيرة من شريعته التي أوحاها إليه. لا يمكن التفريق فيها، لا يمكن التفريق فيها. وكذبتم به إما أنها استئناف أو حال، إما كلام مستأنف جريح أو هي حال. أي نعم، وكذبتم به الضمير هنا للبينة، والتذكير باعتبار المعنى المراد. أي نعم، يعني إيه وكذبتم به، الغاية تعود على إيه؟ على البينة، البينة مؤنث. فإذا الضمير هنا يعود على معنى البينة وليس على لفظها. وما هي البينة؟ الوحي أو القرآن. وكذبتم به أي بالوحي أو بالقرآن الكريم أو نحوهما. ما عندي ما تستعجلون به يعني من العذاب، أنتم تستعجلون من العذاب، أنا لا أملك ذلك. كما أنه لا أقول لكم عندي خزائن الله، كذلك ليس عندي العذاب الذي تتعجلونه. أيضا فهذا استئناف مبين لخطئهم في فعل ما جعلوه منشأ لتكذيبهم من بينة. يعني إذا قدروا أن الصبر أو المسوّر لأن يكذبوا بهذه البينة هو أنه حين نستعجلهم بالعذاب لم يأتيهم بالعذاب، فأعتبرون ذلك دليلا على عدم صدقه وأنهم كذبوا بهذا القرآن وهذا الوحي. لماذا؟ لأنهم حين قالوا له لكنك لتكون الحق أنزل علينا العذاب، ويقال لهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فليس لهذا الأمر تفسير دون غيرهم الحاكر إلا أنه ليس برسول، ولا يرد أن هذا لعله رحمة من الله سبحانه وتعالى بأنه يمهلهم ويستعصمهم كما قال تعالى في سورة الإنسان: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. يعني إكراما لك ما دمت فيهم لا ينزل عليهم العذاب، إكراما للنبي قبل ما صلى. وما كان الله معذبهم وهم يستنكرون، يعني وفيه المؤمنون يستغفرون بإيمانهم ويستغفرون الله تبارك وتعالى. أيضا فإنهم دائما كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا العذاب الذي تتوعدنا به إن كنت من الصادقين؟ بطريق الاستهزاء أو بطريق الإلزام على زعمهم. فالله سبحانه وتعالى يقول له هنا: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، أي ليس ما تستعجلونه من العذاب الموعود في القرآن وتجعلون تأثره ذريعة إلى تكذيبه، ليس هذا في حكمي وليس في قدرتي حتى أجيء به وأظهر لكم شكره، أو ليس أمره بمفوض إلي. إن الحكم إلا لله، يقول الحق فهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله، أي لو كان عندي لكنت أنا الحاكم، لكن ما الحكم في ذلك تعديلا ولا تأثيرا إلا لله وحده. وقد حكم بتأثيره بما له من الحكمة العظيمة، لكنه قطعا محقق الوقوع. ما دام الله سبحانه وتعالى أوعدكم فوعده محقق وتوعيده محقق الوقوع، لأنه لا يتلف الميعاد. فتربطوا إن معكم متربطون، هي مسألة قد يشاء الله تعديل العذاب وقد يشاء تأثيره لحكمة لا يعلمها إلا هو. فهذا حكم يستأثر به الله سبحانه وتعالى وهو يقع قطعا حتى وإن تأثر. لماذا؟ لأنه يخص الحق وهو خير الفاصلين، يخص الحق أي بجنه دائرا صافية، وهو خير الفاصلين أي القاضين بين عباده تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، أي لو أن في قدرتي وإمكاني العذاب الذي تتعجلونه بأن يكون أمره مفوضا إلي من قبله تعالى، لقضي الأمر بيني وبينكم بأن ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكم. أي نعم، لقضي الأمر، قضي هنا بمعنى قضى وقضائه كناية عن إملاكهم. وفي بناء الفعل المفعول من الإذان بتعيين الفاعل الذي هو الله تعالى وتهويل الأمر ومراعاة حسن الأدب ما لا يخفى. فالله أعلم بالظالمين، ما اعتراض مقرر لما أخذته الجملة الامتناعية من انتفاء كون أمر العذاب مفوضا إليه صلى الله عليه وسلم. أيضا والمعنى والله تعالى أعلم بحال الظالمين وبأنهم مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج لتسجيل العذاب، ولذلك لم يطول الأمر إلي فلم يحصل الأمر بتعجيل العذاب. يعني الله أعلم بالظالمين أنهم يستحقون تأجيل العذاب. لماذا؟ لأنهم كلما تنادوا في كفرهم كلما ازداد استحقاقهم من العذاب. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قيل كان الجمع بين هذه الآية إلا أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فالجمع بين هذه الآية بين ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. إذا عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد سلال فلم يجدني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أتفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هو قرن المنازل يقاس أهل مصر كما هو معروف. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطلق عليهم الأقصدين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وهذا نزل مسلم. فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأناهم أجل ذلك مع أنه مكنهم أن يهلكهم بملك الجبال، لكنه استأناهم أعطاهم مهلة وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. إذن ما الجواب بين ما الجواب أو ما طريقة الجمع بين هذه الآية؟ قل: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عليم بالظالمين. فالجواب والله تعالى أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم. أما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطلق عليهم الأحسابين وهما جبلا مكة يستنفانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم صلى الله عليه وسلم. يعني الآية هذه في محام محاورة، وصل الحوار بين الرسول عليه السلام وبين هؤلاء الكفار إلى أنهم تحدوه: لو كنت سابقا فأنزل علينا العذاب عاجلا الآن. واضح الآن. ففي هذه الحالة الآية تشير إلى أن الرسول عليه السلام يجيبون ويقول: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لوقع بكم العذاب فورا ما دمتم تطلبونه وتسألون تعجيله. فآية على كل شيء. واضح. أما الحديث فليس فيه أن الحوار وصل إلى هذا الحد، هم ركبوا قوله وركبوا الإمام به، لكن لم يصل الحوار بين الإمام لأنهم تحكوه بأن ينزل به من عذاب الآن، ولذلك لأنهم لم يفعلوا ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم سأل الله لهم التأخير والتأجيل رجاء أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. وبهذا ينتهي هذا الربع، وهو تفسير قول الربع الذي يبدأ بقوله: إنما يستجيب الذين يسمعون. حقيقة تكرر خلف الليلة بإعادة هذا الربع، ما أدري لماذا تكلف الإخوة عن حضور تفسير الربع الأسبوع الماضي. فطبعا نحاول استدراك ما تتم بأي طريقة من بعض الإخوة يسجلون، فيمكن الذي يعني يتطلع إلى تعويض مكته فيمكن مراجعة إما في تفسير الخطبية وإما غير الأسئلة، لكن نحن نحتاج حقيقة الوقت لمباركة الجديد من الآيات ولا 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 ضمن بالوقت أن نعيد يعني ما مضى تجرب الأخرى في بعض الحوالي الحجاب بالحدود حتى لا يفيد عن شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة الأنعام إلى الآية 59 وقوله تبارك وتعالى فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر فما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب مفاتيح جمع مفتاح مفتاح بكسر الميم هو المفتاح ولأن اسم الآلة يعني مفعل أو مفعال هذه وزنان من أوزان الآلة مفتح أو مفتاح. فقرأ وعنده مفاتيح الغيب كفها أو شبها بالأمور الجليلة التي يستوثق منها بالأفكار وأثبت لها المفاتيح تفيدا. قول تعالى لا يعلمها إلا هو هذا تأكيد لمضمون ما قبله يعني الله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب وهو مختص بعلمها لا يعلمها إلا هو هو توكيد لهذا المعنى الذي تضمنه قوله وعنده مفاتيح الغيب إلا هو كما أن في قوله لا يعلمها إلا هو إيمانا بأن المراد الاختصاص من حيث العلم والمعنى يعني ما تستعجلونه من العذاب ليس مقصورا لي حتى يعني أنزلكم بتعبيره ولا معلوما لدي لأخبركم بوقت نزوله بل هو مما يختص به تعالى قدرة وعلما فينزله حسب ما تقتضيه مشيئته المبنية على المثالة على الحكمة المثالة. ثم لما بين تعالى تعلق علمه بالمغيبات تأثره بالمشاهدات وأسمع ذلك أيضا للمشاهدات على اختلاف أنواعها وتكبر أفرادها فأثبت أولا يعني اختصاصا سبحانه وتعالى بمعرفة مفاتيح الغيب وأنه لا يعلمها إلا هو ثم بين أنه يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخره ويعلم ما في البر والبحر من الخلق والعجائب من الخلق والعجائب ولا شك أن كلمة ما في البر أو كلمة ما في البحر يعني إذا صرحت ويعني حاول المختصون في علوم الأسماك مثلا علوم البحار وعلوم النباتات والحيوانات وعلوم غير ذلك من علوم أن يفصلوا لنا مجرد حتى تفصيل أنواع فقط أسماء الأنواع من خلق ما سبحانه وتعالى في البر والبحر ما أتوا في ذلك بما يدهشوا ما أهم ما عندهم من العلم إنما هو فترة في وقت مثلي وما يعلمه الله سبحانه وتعالى مما وراء ذلك أكثر وأعظم. ثم بلغ عز وجل في إخافة علمه بالجزئيات الفائدة للحس فعلم الله سبحانه وتعالى لا يفوت شيء خلافا لبعض الضالين الذين يظنون أن الله يعلم الكليات والعياذ بالله وأنه لا يعلم جزئيات الأمور يقول تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ما يحصل شيء على سقط هذا الوجود ولا حركة إلا بعلم الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله إلا في كتاب مبين أي مكتوب ومحفوظ في العلم الإلهي. قوله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب يدل على بطلان ما جعلته الإمامية من أن الإمام يعلم شيئا من الغيب لأن الشيعة الإمامية الرافضة فتحهم الله يزعمون أن الأئمة أئمة الاثنى عشر يعرفون الغيب وينكرون غير معرفة كثير من أحوال الغيب كما هو معلوم في غير هذا الموضع. هذه الآية فيها رد عليهم لأنه تعالى قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فلا يصح لأحد أبدا أن يدعي أنه يعلم مفاتيح الغيب من دون الله كما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم للمدعي الكشف والإلهام الذين يزعمون أن عن طريق الكشف أو الإنعام أو الاستهانة والنظر في النجوم والنظر بالرمل وغير ذلك يستطيعون أن يتوصلوا إلى معرفة الغيب. ويستطيعون في ذلك الجهلة الذين لم يصححوا توحيدهم ولم يفهموا عقيدة الإسلام. فهؤلاء يعني يتبعون ما ليس من فعلهم ولا يدخلون تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم. ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة، يعني من هذه الأجناس الضالة من الكهنة والمنجمين والرمليين وغيرهم يزعمون أنهم مسلمون، وابتلي الإسلام فأرسل إليه أمثال هؤلاء المعتدين الظالمين وهذه الأنواع المخذولة، ولم يرتحوا من أساليبهم وأباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة في قول الصادق المنصوص صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني الذين يقولون هذه المسالك ويطوعون الكهنة والمنجمين وغير هؤلاء، يعني هؤلاء خطتهم خطة كل لا تعود على فاعلها إلا بهذا الوعيد الخطير: من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعجب كل العجبين حينما يعني يفتح الشيطان بابا من أبواب على صراع الأحوال الغيبية حتى على الذين يزعمون أنهم ملتزمون بالدين، بل حتى على الذين يزعمون أنهم ينتظرون المنهج السلفي ويدعون الناس إلى التوحيد. وكانت ظاهرة أعلام الجن والكلام في الجن وكيف فتحت باب الشر شؤم ونحس على علينا ناصر المسلمين، حيث وجدنا من يستدرجهم الشيطان مثل علاج الناس ومثل الرقية وكذا، واحدة واحدة إلى أن وصل بعضهم إلى ممارسة شيء من هذه الكهانة، ولفت الشياطين عليه كثيرا من الأعمال، وضح حتى بعضهم صار يعني يفعل كما يفعل هؤلاء إذا صرف شيء يأتونه ويذكرهم من الذي سرقه يقول أن أستعين بالجن وإلى غير ذلك من الضلالات النفس والشؤم التي يعني انقلب هؤلاء الجهلة على الدعوة الإسلامية والتوجه بها يعني دعوة التوحيد. فالحمد لله الآن الزكاة تحمد هذه الضلالة وهذه هذا المنهج المؤسس يعني الذي ما رأينا منه خلاص، وحتى الذين أوغلوا فيه وتعمقوا إلى أقصى الحدود ولله الحمد أغلبهم الآن قد رجع عن الخوض في هذا الموضوع. فنحن ما زلنا نذكر بالنصر والأثر أن الإخوة والأخوات وهم الغالي كفى القول في هذا الطريق وكفى الموضوعين الذي حصل والانشغال بها. علاج هذه القضية أنا لم أنتقل بها ولا يفكر أحد أبدا فيها، لأنها كم خرجت من بيوت وكم يعني أحدثت من معاكي كثرة الانشغال بهذا. كل إنسان يظن بقى إن الثاني بيتكلف عليه الجن وده بيستعين يتعامل في الجن بيؤذيه، وهذه الغراء وهذه الثقافات التي ما زالت ما زلنا نعاني بعض اثارها، وان كان لله الحمد الان الوضع اخف بكثير مما مضى. فالشاهد يعني من هذا الكلام انه كنا نحن معشر السلفيين اولى الناس ان نتبرأ ونكون مع العلماء ونكون فعلا لحقيقتنا قوله تعالى: قل اني على بينة من ربي كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. لكن للاسف بعض الناس يلتزمون زورا، واغلب هؤلاء لا حظ لهم على اطلاق من العلم الشريف. لا تجد الواحد منهم من يقول في هذا ممن ينشغل بالعلم او يظهر الموالي في حفظ القران او حفظ الاحاديث او يظهره في الوسط. لكن ذكر عياده وواحد في احد الاحياء القريبه معمل تحاليل طبيه واقسمه هو الدكتور صاحب يعني ده ايام يعالج في الجن وده ايام بيعمل التحاليل ويستقبل مرضاه و يعني يوجد في هذه الأشياء. كنا نحن أيضا نرجع أن نكون أسرع الناس من الزراف بهذه الهوة، ونحن نتكلم على موضوع اللي سرقت منه حاجة يجي ونعمل ما يسمى بالمندل ومش عارف فلان عم حصل له سحر وعايزين نفك هذا السحر، ويبدأ يفكروا في ازاي يمارسون السحر حتى يفكوا هذا السحر، ويعني ضلالات وهغيانات وانحرافات ما انزل الله بها من كفار. ونحن الذين اولى نرجو ان ندعو من التوحيد ويكون اشد الناس كثيره بمجالس الشيطان و طرفه ولذلك وقع من الجمهور الينا في هذه الاشياء. يعني هذه الحقيقه من حقائق العقيده التوحيد الواضحه الموضحه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، لا يعلمها الا هو. هذا الجن الذي يخبرك هذا انه يخبرك بهذه الاشياء التي غابت عنك، انت لا تعرف من هو، من هو، ما اسمه، من ما شكله، ما دينه. حتى لو قال انك انني مسلم، ما ادرك انه صادق، من اين تعرف انه صادق؟ من شهد لك؟ انه يراكم هو قليلا من حيث لا ترونه. فما زال الانسان من وقته اتى طبعا انتم عادكم تعجبون من كثره الكلام في هذا الموضوع، لاني احتجت كثيرا باسئله من اخوه واخوات اعجب يعني من اثار هذا الموضوع على الاخوه والاخوات. كاننا يعني نعيش في فراغ ونبلغه اي شيء. نتيجه عدم انتظارنا بامور جاده. يعني واحد في مشكله مع زوجته والشخص الثاني قريبه يقول له ده احنا ده مسحور. طيب ايه اللي يقول لي مسحور؟ ما حد عنده جميع اطلاق انه مسحور. دائما نسمع كلمه مسحور وكل من قد دعوا هذا الكلام للعجائز، عجائز النساء. وما يصح ابدا ان نقول نحن فيه. لم ادرك انه مسحور. يقول اصله بعدت عنه وهو متعلق بها جدا، هل هذا دليل على انه في سحر؟ ويبدا العايز يسال على ان كيف يسلك المسالك السحر حتى يفك به السحر ويرد على انفسنا هذه الظلمات وهذه الحرام. ف يعني نامل ان يسد هذا الباب تماما ونتعامل مع كل الظروف التي تسر علينا معامله البشر مع الاسباب التي خلق الله. المريض يذهب الى الاطباء ويسلك المسالك مسالك الكفر. ذكر الذين هم لحم ودم وعظم وتعملون مع الاسباب التي سخرها الله سبحانه وتعالى لهم. اما ان يبقى في عشرات التخصصات الجن بيعملوها حتى عشرات الجراحيات الجن بيعملوها ونقعد نحكي الكلام ما رايناه ولا نعرف حتى من يقوله. ونظل نقول في واحد متخصص في سرطانات وفي كذا حتى الاخر امراه لا تلد مثلا يقول له هذا جن. هذا جن وبيمنعها من الانجاب. ما هذا؟ ما هذا الخوف الشديد؟ ولماذا لم يعني تزدهر هذه الطريقه التفكير لهذه السنوات الاخيره؟ فليسلك المسلك الطبيعي، الانسان يسلك المسالك الذي سخرها الله له، وما انزل له من داء الا انزل معه دواء من اخر الحديث. اما قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، قال ابن مسعود يؤتي نبيكم كل شيء الا مفاتيح الغيب. فقال ابن عباس انها الاقدار والارزاق. فقال الضحاك خزائن الارض وعلم نزول العذاب. فقال عطاء هو ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. وقيل هو السماء الازلي وعلم احوال العباد من السعاده والسقايا وخواتيم اعمالهم. واللفظ اوسع من ذلك، مفاتيح الغيب لفظ اوسع يشمل كل ما غاب عنا مما استاثر الله تعالى بعلمه. وقد يعني روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله تعالى. لا يعلم احد ما يكون في غد الا الله، ولا يعلم احد ما يكون في الارحام الا الله، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس باي ارض تموت، ولا يدري احد متى يجيء المطر. وهذا اخرجه البخاري. والروايات في هذا يعني كثيرة، كما في بعضها مثلا لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. طبعا ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام يعني بعلم بغير آلة. فلا يذكر على هذا بعض الأساليب الحديثة الآن التي تقوم بتطوير حركة الجنين أو ما يلي وهو في بطن أمه. لأن هذا لا يتنافى مع أن الله سبحانه وتعالى يستأثر بعلمه. أننا ممكن بآلة نطلع على هذا، وبالتالي لا يصبح غيره، لا يصبح هذا. يعني لو أن الجبنة وردت وفتح الرحم واطلعنا على الجنين، هل نفذ هذا اطلعنا على الغيب؟ لا، صار كهذا. فما دام بآلة وبوسيلة فإذا لا يصير هذا يعني غيبا، لكن العلم الذي هو علم الله سبحانه وتعالى ما وجل مستغني عن الآلة. اما نحن فلا نستطيع ان نعلم هل يستطيع رجل بالنظر من خارج الرحم ينظر بعينه فيقول هذا غدر ام هذا انثى؟ لا، كون ان في تماما مثل عظم حصل فيه شرط او شرط يعمل مثل الاشعه ومن خلال الاشعه نقول صفه الكسر مثلا كذا. واضح؟ هذا من علم الغيب؟ لا. هذا الان صارت هذا العلم استعملنا اله فنفس الشيء اله تصور والتريبات والشاشات التلفزيونيه سجل جزار كرة الجليد وحركاته وغير ذلك. هذا لا يسلم علينا حينما نجد قولا انه نجد يعني مثل هذه النصوص. ونحن من هذه نحن نستقر في معرفه ان هذه الاشياء الى وسيله. واضح؟ ثم قال تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني يريمكم فيه. واستعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركه في زوال الاحساس والتميز والتمييز. فإن أكثر أكل التوفي قبل الشيء بتمامه وهو الذي يتوفاهم في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما جرحتم في النهار بالنهار. وتخفيف الليل بالنوم وهو الذي يتوفاكم أي ينيمكم فالنوم يكون في الليل. ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كسبتم بالنهار فخفف الليل بالنوم والنهار بالكسب جريا على المعتاد. أن هذا هو الحال المعتاد في أغلب البشر أن النهار يعني للعمل والسعي والليل للنوم والراحة. ثم يبعثكم يعني يوقظكم أطلق البعث ترجيحا للتوفي. ثم يبعثكم فيه أي في النهار ليقضى أجل مسمى ليتم مقدار حياتي كل أحد حتى يتفوق كل منكم ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الأجل فتمر بكم الأيام إلى أن يأتي الأجل المحتوم. ثم إليه مرجعكم أي رجوعكم بالبعث بعد الموت. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون أي في ليلكم ونهاركم بالمجازاة عليه مبالغة في عدله سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده يعني هو المتصرف في امورهم لا غيره يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم حفظه اي ملائكه تحفظ اعمالكم وتحصيها وهم الكرام الكاتبون كقوله تعالى: وانا عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والحكمة في ذلك أي في إرسال الحفظة أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزجر عن المعاصي. ولذلك قال بعض العلماء لإخوانه: يعني هل لو كنتم تعلمون أن بينكم من يرفع عمالكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا. قال: فإن معكم من يرفع عمالكم. يعني كما أنه لو كان عليك من السلطان أو الحاكم رقيب يخفي عليك كل ما تقوله ويسجله ثم يعرض عليه بعد ذلك لفكرة أن هذا يكون جزرا يعني عن التنادي فيما لا يصح من الكلام. فقال: فإن معكم من يرفع أعمالكم وهم الملائكة يرفعون أعمالكم إلى الله سبحانه وتعالى. فالعدل إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتسب منه احتسامه من قدمه المطلعين عليه. لذلك تبارك لذلك يعني أكان نفتح الله سبحانه وتعالى إلى وجود هؤلاء الملائكة الكرام الكثير حتى نكرمهم ونستحييهم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يحرمون. ما حتى إذا جاء أحدة الموت يعني أسباب الموت ومجازيه. فيقتب رسولنا أي الملائكة الموكلون بذلك بقتل الأرواح. فهم لا يفرطون أي بالتواني أو التأخير. لا يمكن أن يخلفوا الموعد. إذا كان قد كتب الله سبحانه وتعالى لرجل الموت في مكان محدد وفي لحظة محددة فلا يمكن أن يتقدموا عن هذه اللحظة ولا أن يتأخروا عنها طرفة عين. بل لابد أن يأتوا في الموعد الذي كتب الله سبحانه وتعالى. وهم لا يفرطون يعني بالتواني أو التأخير. وقال ابن كثير وهم لا يفرطون أي في حزن روح المتوفى بل يحفظونها ويتركونها حيث شاء الله عز وجل. وإن كان من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي سجين. ثم قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق المقصود مولاه هنا يعني الذي يتولى أمورهم ويدبر أمورهم. ثم ردوا إلى الله مولاهم يعني الذي يتولى أمورهم الحق أي العدل الذي لا يحكم إلا بالحق. قال ابن كثير ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قال الضمير للملائكة يعني ردها إلى الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى أي ردوا أي الخلائق المجنون عليهم بأحد أحد يعني في قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت فيرتد رسلنا وهم لا يفرطون ثم بعد ذلك يرد هؤلاء الناس يعني المتوفون إلى الله مولاهم الحق إما أنه تعود إلى الملائكة وإما تعود إلى أحد الناس الذين تتوفاهم الملائكة. وهذا يعني يردون الى الله سبحانه وتعالى بعد البعث فيحكم فيهم بعدل ويرد قال ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم ردوا ليحاسبوا ويحكم فيهم الله سبحانه وتعالى ويرد قال الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. كما قال تعالى قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. فقال عز وجل وحصرناهم فلم نغادر منهم احدا. وأوردوا على ربك خفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ألا له الحكم يومئذ لا حكم فيه لغيره وهو أسرع الحاكمين يحاسب الخلائق في أسرع زمان. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا الحديث المشهور لرواية الإمام أحمد في هذا الموضع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان رجلا صالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت تجلس الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير هداه فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. يعني هذا كله يقال للعبد الصالح في أثناء خروج الوحيد إلى أن يتم خروجها يكرر عليه هذا النداء الطيب اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت تجلس الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير هداه فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج ثم يغرج بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقولون مرحبا بالنفس الطيبه كانت في الجسد الطيب ودخولي حميده واكثري بروح وريحان ورب غير ادام فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل المقصود التي فوقها. واذا كان الرجل اسمه قالوا اخرجي ايتها النفس الخبيثه كانت في الجسد الخبيث اخرجي غميمه وأكثر لحميم وغفاء وآخر من سفيد أزواج فلا يزال حتى تخرج ثم يغرج منه إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي غميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ترمى من السماء ثم تصير إلى الحج فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول والأحاديث هذا معروف ومشهور. قال القائل فإن كنت قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن في هذه الآية نجد التوفي إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي يمكن بكم، وقالها هنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فنسب التوفية إلى الرسل إلى الملائكة. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ قلت وجه الجمع أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى، المتوفي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحه، ولملك الموت أعيان من الملائكة. قل يتوفاكم ملك الموت، وكل ملك واحد هو أعيانه، ولو كانوا يتوفى الذين غلبوا الملائكة جاءت في غد الجمع، فدل على أن الملك الموت أعيانه. واضح؟ فإذا قلت أو فإذا قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، إن قلت وملك واحد فنعم ملك واحد، ولكن ملك الموت الأخرى أن له أعيانه توفته رسلنا. وإذا قلنا ملك الموت اسم ذي ثاني معناها هؤلاء الملائكة. إذا قلت إذا قرأت قوله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفى الله يتوفى الأنفس حين موتها، فإن الله هو الفاعل في الحقيقة، هو الفاعل في التوفي في الحقيقة. المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحه، ولملك الموت أعيان من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده. فإذا وصلت إلى الحلقوم فيبنى خطها ملك الموت نفسه، فحصل الجمع. قال مجاهد جهدت الأرض لملك الموت مثل السفط أو السفط يتناول من حيث شاء، وجهدت له أعيان ينزعون الأنفس ثم يخرجها منهم. ثم أمر تبارك وتعالى أن يبكث المشركون من خفاف شركائهم أما زعموا لها. هنا في هذه الآية التالية يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف المشركين وأن يلبسهم، لأن هؤلاء الذين يتخذون شركائهم أحق مما يزعمون لهم من الصفات، لأنهم يخطون الحق تبارك وتعالى بالالتجاء إليه عند الكبائر. والدليل على أنهم لا يستحقون هذه العبادة منكم أنكم عند الكبائر تنسونهم ولا تصدعون إليهم، فإنما تمحرون الإخلاص والدعاء لله عز وجل. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر أي سمائله كخوف العدو وظلام الطريق، والبحر كخوف الغرق والظلام، الظلام عن الطريق يعني وثقوا جزيح. يعني المقصود من الظلم هنا الشدة، ظلمات البرية والبحر مقصودها الشدة، لاشتراك الشدة مع الظلام في الهول وإبطال الأبصار ودهش العقول. يقارن اليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب، أي اشتدت ظلمته حتى عاد الليل وظهرت الكواكب فيه. كل من ينجيكم من ظلمات البرية والبحر تدعونه تضرعا أي تضللا إليه تحقيقا للعبودية، وخفية يعني سرا تحقيقا للإخلاص. فأنتم تضرعون إليه في ظاهركم بأنكم بذلك تحققون العبودية، ثم في الباطن أيضا تضرعا وخفية سرا تحققون الإخلاص في هذه الشدة. لئن أنجيتنا حال من الفاعل بتقدير الحول، يعني تقولون لئن أنجيتنا أو لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وعد بالكفر، وعد بأن الله سبحانه وتعالى إذا نجاهم لنكونن من الشاكرين. وهذه المقصود بها الشدة المعبر عنها بالظلمات. لنكونن من الشاكرين أي من الشاكرين لك، باعتقاد أنك المخلوق بالسماء الجليل. ثم قال تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. بعدما امره تعالى ان يذكرهم بانحطاط شركائهم عما زعموا لها ولذلك لأنه يخصون الحق سبحانه وتعالى بالالتجاء إليه عند التبعيد، أمره تعالى بالجواب تنبيه على دوره وتعيينه عنده. فالجواب الجواب واحد معروف أنتم تلجؤون إلى من؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أي المقصود بالجواب هنا إهانة الإهانة له إن لا يلتفتون لخطابه بخيره قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، يعني ينجيكم منها من غير شفاعة من أحد ولا عون، ثم أنتم تشركون أي ثم أنتم بعدما تشاهدون من النجاة عن هذه الظلمة وهذه الشدة الموعود الذي تأذوننا فيها بالشكر وعدا وثيقا بالحكم محلفون وإن أنزلتنا من هذه ونزلنا من الشاكرين ويدعونه تبرعا وخفية وينسون ما يشركون. ثم بعد ذلك إذا نزلتم تنسبون النجاة الحاصلة بعد تأسيس سبحانه وتعالى بالدعوة تنسبونها إلى شفاعة الشريك، فقد جعلتم الشرك مكان الشكر بدل الشكر أبدتم السمرة بالشرك أيضا. ولا شك أن أيضا لكثير من الناس في هذا الزمان حظا من هذا البلاء المتلاكم والمتراكم، فكان يسمع من القصص الخيالية التي يلقت به على الناس أن الشيخ الفلاني كل مكان نفسي سفينة وكاد يغرقون، فقالوا يا شيخ فلان يعني وجعوه يعني نجاه، ولكن هذه الصورة هي أفضح من هذه الصورة من التي حكاها القرآن والمشركين الأوائل. هؤلاء كانوا يمحدون الله سبحانه وتعالى بالدعوة ظاهرا وباطنا عند الكتابين وذلك يمسكون إلى أن جاءوا الآن نجد من يعني يترك الله سبحانه وتعالى حتى في الشدة ويتجه إلى البدوي والدبوس والقطين وآل البيت إلى غير ذلك من هذه الآلهة التي تعبدوا من دون الله عز وجل، حتى إن الواحد منهم كما حتى أكثر من واحد من العلماء عن هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم مسلمون إذا يعني إذا سئل في المحكمة أن يحلف بالله عز وجل حلف به كاذبا، فإذا قال له القاضي طيب احلف بالشيخ فلان بالشيخ فلان فلا أحسن ونفخ بالحق، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أهون عنده من هؤلاء الذين يستخدمون أندادا من دون الله عز وجل. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، لقوله تبارك وتعالى سمعوا له تبرعا وخفية استدل به بعض المفسرين على أن دعاء الشرك أفضل، الإصرار بالدعاء أفضل من الجهر به. قيل وكان جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ليعلم غيره ثم قال تبارك وتعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نفرق الايات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال المعيلي اي كل المشركين بعد النجاه الموعود فيها بالشكر، انما اشركتم لاملكم من السماء، يعني انتم وحدتم الله سبحانه وتعالى ودعوتموه ظاهرا وباطنا واخلصتم له في الدعاء واسررتم هذا الشجرة وهذا الدعاء والتذلل لانكم كنتم تخافون من الهلكة في هذه الظلمة وهذه الشدة التي طرأت عليكم، ثم يعني اقسمتم ووعدتم بان تكونوا من الشاكرين، فلما نجاكم الله سبحانه وتعالى وكشف عنكم هذه الغلة إذا بكم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك تشركون من جديد بالله سبحانه وتعالى فتبدلون الشكر بالشرك، وإنما كانت ذات وردكم هو أبلكم من الشدائد لأنكم عدتم إلى حالة الأمن والرخاء واليسار، لكن العاقل إذا فكر يعلم أنه لا وجه للأمان منها لاستمرار منشا الخوف. ما هو منشا الخوف؟ هو القدرة الإيمانية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فقدرته عز وجل واسعة، يستطيع الله سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة أن يعيد عليكم الكره ويأتيكم بالشدائد بأي لون أو من أي جهة حتى لو كنتم تأمرون هذه الجهة. فهو قادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة، فكيف لا يكون قادر على إنزال الشدائد فيها؟ يعني خاف شدة ظلمات الباب أو البحر. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يعني العذاب ممكن يأتيكم من كل جهة، فلا وجه للأمان، لا وجه للأمان وللخلاف، لأن الله أنجاكم فتعذرني الشرك. فهنا حجة سيئة جدا وحجة نادرة في إبطال هذا الفتى. ما الذي جعلكم تشركون بعد ما وعدتم وأقسمتم أنكم تتوحدون وتشكرون لله سبحانه وتعالى؟ الذي جعل من يفعلون ذلك هو الخوف من الهلكة. ثم بعدما أمنوا وزالت عنهم الشدة هذه إلى ما كانوا عليه من الشدة، ونحن نكثوا عهدهم من بعد أيمانهم، أو نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. واضح؟ فمدت إلى ذلك هو الأمان، فوز الأمان. الإنسان يكون في البر وفي البحر وتكاد السفينة تغرق ويدعو الله ويبتعد كذا، فإذا نجاه من البر يعود إلى الشرك وينسى هذا العهد الذي عهد الله سبحانه وتعالى. أليس الله سبحانه وتعالى قادر أن يبعث عليكم عذابا في هذا البر؟ بل الآية هنا تقول الله عز وجل قادر أن يأتيكم العذاب من أي جهة، من أي جهة. فأعظمها والذي قادر على إتيكم بأنواع عظيمة من العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قادر على أن يعيد عليكم هذه الشدائد وأمثالها ويأخذكم فيها. يقول تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يقول المهيمي: كل المشركين بعد النجاة الموعود فيها بالكفر إنما أشركتم بأمركم من الشدائد، لكن لا وجه للأمان منها باستمرار منفع الخوف، وهو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. من هو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقكم كإرسال النار أو الحجارة أو إسقاط السماء أو من تحت أرجلكم كالخط والطوفان أو يلبسكم شيعا؟ هذا نوع آخر من العذاب الذي يعذب الله سبحانه وتعالى به وعداء الأمم، يعني يخلقكم فرقا خلف التراب فيجعلكم متحجرين مختلفين في القتال لأن يقوي أعداءكم ويريح بعضكم بأس بعض، ويريح بعضكم بأس بعض، يعني شدة بعض، يعني يسلط بعضكم على بعض للقتل والتعذيب. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. انظر كيف نصرف الآيات، نصرفها للمعنى، نحولها من نوع للآخر. انظر كيف الآيات، وبالفعل يمكن إذا كان متبدعا الآيات من أوائل هذه السورة إلى هذه اللحظة، يروع ما سبحانه وتعالى من الحجج والمجادلة والدلائل والبراهين. انظر كيف نصرف الآيات، أي نحولها من نوع إلى آخر، لعلهم يفقهون أي يفهمون ويعتبرون فيكفوا عن كفرهم وعنادهم. قال البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويريح بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون أو هذا أيسر. قال الحافظ ابن حجر: وقد روى مرتويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يفكر به حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت الله ان يرفع عن امتي اربعا، فرفع عنهم اثنتين وابى ان يرفع عنهم اثنتين. دعوت الله ان يرفع عنهم الرجل من السماء والخف من الارض، والا يلبسهم شيعا ولا يليق بعضهم باس بعض، فرفع الله عنهم الخف والرجل. يعني هذه الجمله لا تعاقب بالخف ولا بالرجل، وهذا أن يرفع عنهم الأخرين، وهي إيه؟ أن يلبسهم شيعا ويظهر عليهم بأس بعض. فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله من فوقكم أو من تحت أرجلكم، ويستأنف له أيضا بقوله تعالى: أفأمنتم أن يحدث بكم جانب البر أو يلقي عليكم حاصبا. وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف الينا فقال سألت ربي ثلاثة فأعطاني سنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن يهلك أمتي بالسمن الجد والصحن فأعطانيها وسألته أن يهلك أمتي بالعرق فأعطانيها وسألت ربي أن يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها طبعا هل معنى ذلك أن لو أمة من الأمم الإسلامية أو بلد من البلاد أهلكها الناس تعرف إلى غيرك هل هذا يفتح في هذا الحديث؟ لا المفروض هنا أمور الأمة كلها يعني صبيان العذاب يستأذن الأمة كلها هذا لا يقع هذا المفروض أما إذا أحد من الخف أو أحد وقائع من الغرق مسؤول غير ذلك فهذا لا يتناقض مع الحديث لأن المفروض عذاب يستأذن الأمة كلها وهذا الذي لا يقع قال القتادي فإن كنت كيف أجيبك الدعوة يا هي وسيكون حفظ بالمشرق وحفظ بجزيرة العرب يعني كان رواية المريض وغيره قال القتادي فإن كنت كيف أجيبك الدعوة يا هي وسيكون حفظ بالمشرق وحفظ بجزيرة العرب يعني كان رواية المريض وغيره كنت الممنوع حفظ مستأثر له الحفظ الذي يستأثر أجيبه هذا هو الممنوع وأن هذا مجادته في بأسهم بسبب ذنوب منهم ولأنهم بعد تبليغه سلم الله وسلم لهم ونصيحته لهم لم يعملوا بقوله وقد روى أحمد وفي المري من حديث سعد بن أبي وقاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قل هو القادم إلى آخره فقال أنا إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد ولم يأتي تأويلها بعد يعني ما يتعلق بالكتب التي اتقع فيما بعد يعني مما تكشف عليه الآية ولما وقع في المسلمين طبعا بعض المفسرين لهم يعني أقوال في هذه الآية مثلا في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم يقولون هو علمة السوء أو من تحت أرجلكم يقولون قدم السوء فلا شك أن التهويل والتعظيم تعظيم العذاب والفتنة المتوعدة بها في هذه الآية أعظم من أن يكون مجرد خادم السوء أو إيه أو أئمة السوء لأن العذاب كله ما مر على النفس ما مر يعني من المرارة كل ما كان مرا على النفس وشاق عليها يعني هذا الحول يعني ينبو حل عن مخاوف التهويل وشدة الوعيد الموجود في هذه الآية الكريمة. الظاهر أن بعض السلف كانوا يتلون بعض الآيات وبعض النقابات يتعلم بأن معناها يحاكي تلك الوقائع يحاكيها فقط دون أن يكون يعني أن تكون الآية نظرت في تلك القضيات بأعيانها. يعني وقتك يعني عجبت من تفوقهم يعني من الفتان مثلا هم أمراء السوء مثلا أو من تحت أرجلكم كيف جدنا من الناس يشتمون العلماء أو يشتمون يعني الأكابر أو من تحت أرجلكم فهذا يقال أنه تجفق عليهم يجفق علينا من الآية لا أن هذا هو المراد من الآية أكثر أو أنه نزل الدين وكذب به قومك وهو الحق كل لست عليكم بوكيل كذب به اي في القران المجيد او مكرر الحق اي الكتاب السابق في كل ما نسخ به قل لست عليكم بوكيل اي لم يفوت الي امركم فامنعكم من التكذيب واجبركم على التصديق انما انا منذر وقد خلهم ايضا وبعضهم ارجع الضمير بقوله تعالى وكذب به اي بالعذاب وكذب به اي بالعذاب قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون اي لكل خبر عظيم وقت استقرار في مثله او غيره فسوف تعلمون اي مستقر هذا النبا ومآله وان العاقبه له كما قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين فاذا رايت الذين يقولون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره فاما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فاذا رايت الذين يقولون في آياتنا يعني بالطعم والاستهزاء في آياتنا أي المنسوبة إلى مقام عظمتنا التي حقها أن تعظم لما يناسب عظمتنا. يعني حق آيات الله سبحانه وتعالى أن تعظم لأنها كلام الله، تعظم كعظمة المتكلم بها الله سبحانه وتعالى. أيضا وإذا رأيت الذين وهو الذين هنا كناية عن مشركي مكة فقد كان بينهم ذلك الذي ذكر في هذه الآية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرف عنهم أي لا تجالسهم وكن عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره أي حتى يخوضوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من الخوض في آياتنا. وإما ينسينك الشيطان لأن يجعلك فتنسى النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني إن ينسينك الشيطان فجلست معهم فلا تؤاخذ به، لا تؤاخذ به ما دام الذي يعني دفعك إلى الجلوس معهم هو الصيام الوعيد الوارد في هذه الآية أو النهي. لكن إذا ذكرت النهي فبادر بالقيام فلا تخرج معهم لانهم ظالمون بالطعن في كلام المعجز عنادا. لكن الخطا والنسيان لم يستطيعوا عليه. وهذه الايه الكريمه في سوره الانعام هي المشار اليها في ايه في سوره الاخرى. ما هي هذه الايه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب يعني فعلا هذا هو المكتوب في الكتاب يعني في هذه الايه الثالثه انعام لان طبعا الانعام نزلت قبل النساء فهذه نزلت اولا فقد نزل عليكم في الكتاب يعني في سوره الانعام في هذه الايه الثالثه ان اذا سمعتم ايات الله يكثر بها فيستهزا بها فلا تفعلوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اي نعم انكم اذا مثلهم لأن في حضور المنكر مع إمكان التباعد عنه متاركة لصاحبه. قال في وصيه الإسلام في هذه الآية وجوب اجتناب مجالس المنكرين وأهل اللهو. يوصل من هذه الآية أن هذا واجب، يجب على الإنسان أن يهجر مجالس اللهو ومجالس الملاحدة، وما أكثر مجالس الملاحدة. مجالس الملاحدة كما جل ذكره ليس فقط المسمي جالسا كالنظر إلى التلفزيون غير ذلك، لان الحاجه الان تنور الوانا كثيره. كم من ايه يسخرون منها وكم حكم شرعي يستهزئون منه. هذا كم من حديث يذكر ايضا في مقام الاحتقاد والازدراء والعياذ بالله. هؤلاء جميعا من هؤلاء الملاحده. يعني كثيرا ما نرى هذا الناس واثر كممثله التي رقصت على في مسرحيه على موجز كعبه مشرفه عبد العميد نموذج السابع ورغم صعب التفاصيل فوق رؤوس ترقص عليه عباد الله. هذا الحاد وهذا كفر بالله عز وجل واحتقاد لما عظمه الله سبحانه وتعالى وبيت الله الحرام. فالممثله التي كفرت من كلمه التوحيد فقالت لا اله الا الله، يعني كلمه كلها الا الله، والناس يضحكون يضحكون بصوره يعني صارخه على هذا الكفر وهذا الكفر والعياذ بالله. فإن الإنسان لا يجوز له أبدا أن يجالس هؤلاء الفسحة أو الملاحدة بتعبير يعني أدق، وإلا كان شريكا لهم في الإثم، وإلا كان شريكا لهم في الإثم. والأنواع والأمثلة كثيرة جدا لصورتها، نحن لا نحتاج إلى أن نؤلمكم يعني بتفسير كلها، لكن المفروض أن يتجنب كل ما هو مغلف الخوف في آيات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا نوع من التجارة لهؤلاء الفاسقين. هذا كان في التلفزيون في الراديو في المسارح في المجلات ومجلاتهم معروفه، مجلات الملحدين الان معروفه ومشهوره. فبالتالي لا ينبغي ان الانسان يعني يجالسهم او يطالع يعني كلامهم الا لمقصد شرعي. قال السيوطي في التكليف في هذه الايه وجوب اجتناب مجالس الملحدين واهل اللهو ويستدل بها على أن النافية غير مكلف، لأنه إذا غتر عاد إلى التكليف فيعفى عما ارتكبه في حال صيامه. ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة من العبادات والتعليقات. وقال الرازي ومن الحشوية من استدل بهذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته، قال بأن ذلك حوض في آيات الله والحوض في آيات الله حرام بدليل هذه الآية، يعني يستدل بهذه الآية: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إلى آخر الآية الكريمة. فبعض هؤلاء استدلوا بأن يتمنى عن المناظرة في ذات الله تعالى وصفاته، باعتبار أن هذا حوض في آيات الله عز وجل. والجواب عن ذلك أن المراد من الحوض في الآية الشروع في الطعم والاستهزاء، فكفف هذا الاستهزاء الله تعالى عنه. المفهوم الحوض يعني يجب الطعم والاستهزاء، لكن كان يتعلم مثلا كيف يملك أسماء الله عز وجل وصفاته ويتعرف على قواعد الفلك الصرف كذلك، هذا ليس من الحوض لأنه متعلم وطالب علم ومستسلم راغب في التعلم، ومعرفة الحق من القرآن والسنة، فكيف يسمى هذا حوضا؟ فهذا ايضا رد على ذلك الرجل الذي كتب الاذن الاسبوع الماضي في جريده الشعب، وجريده الشعب حاولت ان تتمكن من جريدتها وعملت مقدمه ان احنا لازم نرحب الراي والراي الاخر علشان يعملوها مقدمه، يعني ايه يعني يذكرون بها عدوانهم، ونحن ما نوافق الكاتب في الكلام الذي ذكره في هذه المقاله، وإنما نحن فقط فعلا ضد هؤلاء الناس الذين يجعلون المسلمين بالأمور الفرعية التافهة إلى آخر هذه الأسوار التي حفظناها. ثم كتب هذا الشيخ مقالة كلها أم وعدوان وتعدي على الثلاثية، كان يسميها أظن الثلاثية وخبائد التكفير، الثلاثية وخبائد التكفير، يعني يعتبر أن الثلاثيين يخلطون الناس بخبائد التكفير وسلاح التكفير العلماء والدعاء وغير ذلك. فملأ وحتى مقاله بالجهل والعدوان الظالم، وكان مما قاله ان من ضمن المسائل التافهه او القصور الفارغه التي يفرق بها السلفيون الامه الكلام في القضايا الفرعيه مثل اسماء الله وصفاته، يعني الرجل لا يخدم ما هي الاصول وما هي الفروع، فباتفاق نقول الكلام حتى الكلام الضاله متفقون على ان يعني قضيه التوحيد والاسماء والصفات هذه اصل اصول الدين، هذا اصل اصول معرفه الله سبحانه وتعالى، اصل التوحيد، فكيف ادرك ان يدركها في الفروع والفكريات كما يزعم، الى اخره. والحقيقه المقاله ما تستحق الحق الاعتماد بها لانها فعلا مبنيه على الظلم، وهي بحثه يعني مظلوم، ان كان قدر في شيء يريد ان يبحث عنه فقط، ليس في اي علم ولا حتى شبه تستحق ارد عليه، كلها الشتائم وإلقاء الكلام يعني جزافا والاصطياد في الماء العكس. لأن ما جاءت في رد على إحدى المقالات في المجلة الثلاثية نتكلم على تصرفات بعض الشيوخ المشاهير المتعلقة بالانحرافات في حديث التوحيد الصوفية والظهور وشيء من هذا. فلأن هذا الشيخ مشهور جدا هو أراد أن يصطاد وعكر الماء ولد الناصات ليبيع أن الثلاثين يكفرون الناس، ولا شك أن هذا الثلاثي أثبت المناهج في قضية التكفير، لا شك في ذلك وهو أمر معلوم للجميع. الشاهد أن هذا ليس حوضا في آيات الله، الحوض هو أن تنحرف عن منهج السلف بالتأويل بالتشبيه والتكفير بالطعن والاستهزاء، هذا هو الحوض في آيات الله. أما كل واحد يتعلم مثلا قضية قضايا الحدث قضية أسماء الله وصفاته في غير صاحب السلف الصالح وبالنقل عن العلماء والأئمة، هذا ليس من القول في شيء والله تعالى. وثمرة هذه الآية أحسان، الأول وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بآيات الله أو بحججه أو برسله، وأن لا يحرم معهم لأن في الصعود إظهار هذه الكراهة. يقصد إلى ذهني مجلس من هذه المجالس قال فيه وزير التعليم يقول لإخوانه الذين كانوا يعني يجلسون، هو يقول: لا تقلقوا من موضوع الجماعات الإسلامية، أنا لم يعني لم يكن طالب من الجماعة إلا واحد، يعني أنا حتولى هذا الأمر مش حيكون طالب من الجماعة إلا إذا كان لا يفرق بين مسلم ومسيحي على حد تعبيره. هذا الحديث في هذه المجالس، يعني أين هو من الأغاثة آية القرآن الكريم؟ وطبعا هو رجل صالح، هو وعد وبر بهذا المنهج المعادي للإسلام في مناهج التعليم ونحو الولاء لله ورسوله والاعتزاز بالإسلام من كل مراحل التعليم حتى المراحل الأولى جدا المبكرة جدا. ولذا أي نفس يزرع بذرة التدين في قلب هذا الورع فحسن الله ونعم الوكيل. ويعني مهما انتقوا مهما يعني أجهدوا أنفسهم في محاربة دين الله ربما ينجحون شهر شهرين سنة سنتين، لكن الناس تعالى سيحدث شيئا انقطع، لأن مهما غير ومهما بدل ولو نحى كلمة الله من كل كتب وزارة التربية والتعليم هذه العلمنة، لو لم نحى اسم الله واسم رسوله وألغى كل شيء فنفى الدين فماذا سيفعل في القرآن؟ نحن نادرين تمنى أن القرآن توقع، لأن الله تعالى هو المتكفل لهذه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون. فأمثال هؤلاء الذين يستعملهم الله سبحانه وتعالى في يعني هذه في هذا الإلحاد وهذا الانحراف الله سبحانه وتعالى لهم في المصاب وأمري لهم أن شيء في مدين. فماذا كيف يعني يريد أن يكيد الله أو يظن ما يكيد المسلمين ويكيد الله؟ والله سبحانه وتعالى سوف ينصر دينه ويغفر أعداء هذا الدين مهما صار الأمل. وذكرت أن الله سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة للتقوى، فإذا كان وقف حياته على القضاء على الإسلام ونحو اعتزاز الإسلام والولاء الإسلام من قلوب الأجيال فإن الله سبحانه غيره من قبل كان أولى أن يقع على ذلك، غيره من أشد كان أشد قوة واستكبارا في الأرض وحربا لله ورسوله حتى أنه نراه هنا يذكرون إلا باللعنة وإلا بالدعاء عليهم من عباد الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول يغار على أوليائه ويقول من عاد لي وليا فقد تركته بالحرب، فكيف من يعاديه هو عز وجل؟ أولى أن يوليه الله بالحرب. فنسى الله سبحانه وتعالى أن يقدر كل عدو لهذا الدين وأن يقنعهم وأن يعني يكيدهم كيدا ويرد كيده في نحورهم. فمثل هذا المجلس الذي قال في هذه الكلمة كان ينبغي على أي واحد مسلم قائم أن يغادره ولا يحكم مثل هذا الكلام. يقولوا يوم الأعراف عن مجالس المستهزئين بآيات الله وبحججه أو سرسله وأن لا يقعد معهم، لأن في القعود إظهار عدم الكراهة، وذلك لأن التكليف عام لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب الأعراف وترك الجلوس معهم إذا لم يسمع في قبولهم. فإذا انقطع سمعه إذا فلا فائدة في دعائهم، ويجب القيام عن من مجالسهم إذا عرف أن قيامه يكون سببا في فرق الحول، وأنهم إنما يفعلونه مغايرة للواقف إذا كان وقوفه يوهم عدم الكراهة. الحكم الثاني جواز مجالسة الكفار مع عدم الحول، كما أنه لا يجوز أو كما لا يجب الإعراض عن مجالس المستهزئين بوجه الله سبحانه وتعالى، كذلك يجوز أن يجالس الكفار مع عدم الحول، لأنه إنما أذن بالإعراض مع الحول. وايضا قال تعالى حتى يخوض في حديث غير هذه الغايه، يعني اذا حدث حديث اخر غير حديث الاستهزاء تزول وجود التحريم هنا. والايه تدل ايضا على المنع من مجالسه الظلمه والفتحه اذا اظهروا المنكرات، وتدل على اباحه الدخول عليهم لغرض كما يباح للتذكير، يمكن ان يجالس الظلمه والفتحه حتى الكافرين اذا كان بهدف ايه تذكير بآيات الله، دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الاستقامة أو إنكار المنكر. وفي الآية أيضا دلالة على وجوب الإنكار، لأن الإعراض إنكار. قال وتدل على أن التقية من الأنبياء بإظهارهم المنكر لا تجوز، لا تجوز. يعني من الأنبياء وأئمة الدين لا يجوز لهم التقية، لأن هؤلاء إذا مارسوا التقية وهم قدوة للبشر سوف يمتلك الحق من باطل عليه، انما يتلخص من دونهم في التقية كما كرم. طبعا هذا خلاف الإمامية، لأن الإمامية يريدون التقية للإمام، مثل الإمام عشر يريدون عليهم التقية كما هو معروف. كذلك الآية تدل على جواز النسيان عن الأنبياء، لأن المخاطب بالآية هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحكام الآية أن الناس مرفوع عنه الحرج، والنسيان يعني كذبه هو وسبب الشيطان والإعراض عن الذكر. ثم قال تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني وما يلزم المتقين الذين يجالس لهم شيء أما يحكمون عليه من قولهم ولكن ذكرى، يعني أمر بالإعراض عنهم ليكون ذكرى لضعفاء المسلمين، لأن يقع شيء من مطاعم المستهزئين في قلوبهم لعلهم يتقون، أن يبلغوا مبلغ الصدق من شبابهم في الجلوس مع علمائه بدلهم. يعني المقصود من ذلك كما الذين يتقون من حسابهم من حيث إذا جارتهم المتقون فليس عليهم شيء عما يحسبون عليه من خلقهم، ولكن ذكرى لكن أمر المتقون بالإعراض حتى كأنهم إذا لم يغلبوا يكون في ذلك فتنة لضعفاء المسلمين، قليل العلم من المسلمين أو ضعيف الإيمان، فلذلك لهم اختباء بهم، وبالتالي يعني ربما وقع في قلوب بعضهم شيء من مطاعم هؤلاء المستهزئين لعلهم يتقون. قيل في تفسيرها ايضا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، يعني على المتقين ان يذكروهم ذكرى ذكرى اذا سمعوا قولهم، ان يذكروهم بالقيام عنهم واظهار الكراهه لهم وموعظتهم. ايضا ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قد يستدل بهذه الآية وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون على أن من جالس أهل المنكر وهو غير راض بفعلهم فلا إثم عليه، لكن آية النساء تدل على أنه آية ما لم يفارقهم، إذا قادر على أن يفارقهم يجب عليه أن يفارقهم، وإذا دخل في المسجد دون أن يفارقهم وهو يقول أنا يعني غير راضي وأنا كاره لفعلهم فإنه يبقى آثما، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنكم إذا مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقول في حديث غيره إنكم إذا يعني إن فعلتم مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، أي إن فعلتم فأنتم مثلهم في الإثم وهي متأثرة. لكن طبعا هي تحكم من حيث الاسم، اما تحكم الثاني فهي كفر كالمثليه في مطلق الايه؟ يعني المخالفه. ثم يقول الحال والله يعني الحقيقه موضوع المناظرات تقصد زي المناظرات لذاته كده؟ المناظرات ينبغي انها تكون مغلقه ليست مفتوحه. لماذا؟ لانه لا يؤمن ان لا يؤمن اولا ان يطلق واحد من رؤوس الكفر مثلا شبهه واضح فيعجز المناظر نفسه عن ان يرد عليه لانه بشر ربما غاب عنه الجواب فيستهزئ هذا الحديث مثلا فرصه، كذلك قد يؤدي الجواب ضعيفا، قد يعلق بعض الشبهات بخروج المستمعين من العوام او من ضعفاء القلوب وضعفاء الايمان، قد يعلق بهم سوء من هذه الدلالات فيؤثر في إيمانه، فالمفروض المناظرة يحضرها من هو متسلح بالعلم وبالإيمان وباليقين دون أن يحضرها يعني العوام الناس والله تعالى. أما المناظرات بجد فدي بياخدوها يعني الجماعة الغربيين هو مش على بالهم إسلام المصريين في الغرب، يعني هو موضوع بالضبط كما يقال في الكرة، معرفش يقول مشجع الأبناء كذا ولا يعني هو بيراها كأي مسرحية أو ذكرى، إزاي تجدهم أحيانا وهم ذكرى يعني تحت كل الإيجاب بتشوف شديد جدا وما تنام تحواله ولا تفتح، هو بيشجع ذاك الحلوة كما يقولون ولا أداء يتكلم بطريقة أحسن ما بيشجع الثاني بيرد مرة ثانية بيشجع، يعني الموضوع إيه مش يعني مش بياخدوها بطريقة النقطة بالجد يعني. ثم يقول تعالى وذلك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، غير الذين اتخذوا دينهم أي الذي كلفوه، يعني السؤال هنا كيف يكون لقلب دينهم وهو لم يدخلوا في الدين، وغير الذين اتخذوا دينهم فنسب إليهم الدين وهو الإسلام، نسب إلى الكفار دينهم الإسلام وبمعنى ايه الدين الذي دعي اليه، والدين الذي كلفوا ان يدخلوا فيه. وليس المقصود بمعنى يعني انهم اسلموا، لكن المقصود الدين نكتب الى انهم دعوا اليه وكلفوه. وذو الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا حيث سخروا به واستهزؤوا وغرتهم الحياة الدنيا حيث اطمأنوا بها وزعموا أن لا حياة بعدها أبدا وأن السعادة في لذاتها. أي أعرض عنهم، غرهم يعني أعرض عنهم ودعهم ولا تبالي التكذيبين وأمهلهم قليلا فإنهم سائرون إلى عذاب عظيم. ثم قال تعالى وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع فإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قوله تعالى وذكر به أي ذكر الناس بهذا القرآن أن تبصر نفس بما كسبت أي مخافة أن تبصر وتسلم إلى الهلاك وترتهن بسوء كسبها وغرورها بإنكار الآخرة. يقال أفسده بكذا يعني عرضه ورهنه أو أسلمه للهلكة، أسلمه للهلكة. ليس لها من دون الله ولي يعني ينصرها بالقوة ولا شفيع يدفع عنها بالمسألة. وإن تعدي كل عدل لا يؤخذ منها يعني وإن تفدي كل نوع من أنواع الفداء بما يقابل العذاب لا يؤخذ منها لبعدها لبعدهم عن مقام الفداء. والعدل الفدية لأن الفدية يعدل المفدى لمثله أو المثلية لمثله. أولئك يعني هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أولئك الذين أبتلوا يعني كلموا للهلاك، أبتلوا أي كلموا للهلاك بحيث لا يعارضه شيء بما كسبوا. أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا يعني بهذا الاضطرار من إنكار الآخرة معها والانهماك بالشهوات المحرمة. لهم شراب من حميم أي ماء مغلي يتجرجر في بطونهم وتتقطع به أمعاؤهم. لهم شراب من حميم ماء الذي انتهى غليه فعذاب أليم أي بنار تستفتعر بأسوانهم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم. ثم قال تبارك وتعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لو أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا أي أن أعبد من دون الله ما لا يقدر على نفعنا فمن لا ينفعنا يعني لا يقدر على نفعنا وإن دعوناه ولا ضرنا إن تركناه. و يعني بمناسبة هذه الآية الحقيقة الإنسان أحيانا يطلع أشياء هذا الزمان زمان عجيب يعني عجيب يعني يغفل في الحقيقة في كل لحظة الإنسان يسمع فتنة أو يرى فتنة فلا حول